الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذا الحديث أخذنا منه نلخصه حتى ننتهي منه، أخذنا منه مبحث في أصول الحديث في مسألة الإعضال، وقلنا بأن الحديث المعضل هو ما سقط منه راويان على التوالي، إذن يجمع بينه وبين الإيه؟ وبين المنقطع، صح الكلام كده؟ طيب كويس جدا. وذكرنا عدة قواعد أصوليها، منها واحد ما حرم تحريم الوسائل أبيح للمصلحة الراجحة، صح الكلام؟ عمرو أحسنت، لا يستلزم من حكاية القول والفعل إقرار القول أو الفعل، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مذهب الشوكاني، وهي رواية الإمام أحمد. أنت بتقول لي ما تقول فلان، بقول لك فلان الشيخ الفلاني قال عنه أنه مبتدع، لا يستلزم أنني أقر هذا القول لأني قد أبحث، فلا ينسب لساكت قول إلا بعد إثبات شروط وانتفاء موانع، واضح الكلام؟ فحكاية القول والفعل لا يستلزم منه إقرار القول والفعل. ها، نقل الكفر ليس، نقل الكفر ليس بكفر، فإن في القرآن نقل قول فرعون أنا ربكم الأعلى وأنت بتقرأها، صح الكلام؟ عم، واو الجمع في المحظورات بخلاف واو الجمع في الأفعال. وذكرنا دلالة الاقتران، ها سبقك بها عكاش، سبقك بها عم، دلالة الاقتران ثلاثة أقسام، احنا عملناها دورة لوحدها دي على فكرة، وما لا تعملوا ايه في الدورة اللي جاية ان شاء الله. للدورة اللي جاية قاعدة في الخطأ والنسيان في ترك المأمور وفعل المحظور، هل الخطأ والنسيان في فعل المحظور زي ترك المأمور؟ والخطأ والنسيان في مسألة اللسان هل يمضي عليها ايضا هذا الكلام؟ وهتعملوا ايه بقى في دي؟ ده انتوا هتتسلخوا الاسبوع ده. ها عندك حاجه؟ يبقى دلاله اقتران ثلاثه، قول يا محمد. التحريم قسمان، مقصد ووسيله، صح الكلام؟ دلاله الاقتران عشان نخلص جمل مع جمل، لا تاخذ نفس الحكم، وكل من ثمره اذا اثمر مباح، واتوا حقه يوم حصاده واجب، مفهوم الكلام؟ جمل مع افراد، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل وعليه السواك وأن يمس من الطيب، والسواك ليس بواجب ومس الطيب ليس بواجب، لكن إذا جاء فرد مع فرد بيأخذ نفس الحكم، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير خمر المعازف، يبقى اشترك في الإيه؟ اشترك في الحرم، صح الكلام كده؟ قال عن أنس رضي الله عنه، عشان نخلص من الباب، احنا النهاردة كنا عايزين نقف عند باب في مسألة الساتر في الصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة عليه الصلاة والسلام في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار. بني النجار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، بني النجار هم من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، من أقارب أمه عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لذلك أم النبي عليه الصلاة والسلام توفيت حينما زارت أخوال النبي في المدينة، وهي آتية توفيت بين مكة والمدينة، واضح الكلام؟ فبني النجار هم من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من ضمن العلل التي اختار فيها النبي عليه الصلاة والسلام، التي أوحى الله عز وجل نبيه أن يذهب إلى المدينة، هذه من ضمن الحكم. قال: ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف. قوله جاءوا متقلدين السيوف يعني افعل ما تأمرنا به، نفعل ما تأمرنا، ظنوا ايه؟ انهم سيغيروا على قريش ويذهبوا على قريش، فجاءوا متقلدين السيوف كأني أنظر، يقول أنس كأني أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته وأبو بكر ردفه، ردف النبي عليه الصلاة والسلام يركب خلفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى رحله بفناء أبي أيوب، أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث أدركته، حيث أدركته الصلاة، لكن كان هذا قبل بناء المسجد، قبل بناء المسجد. فلما بني المسجد، تأتي هنا الأحاديث، حديث عبد الله بن عباس عند مصنف ابن أبي شيبة، واختلف في وقفه ورفعه، وقفه يعني موقوف على الصحابي، قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلم يأتي أي المسجد، فلا صلاة له إلا من عذر. وكذا حديث عبد الله بن مسعود، إن الله فرض على نبيكم سنن من الهدى، وإنهن أي الصلالة من سنن الهدى. واضح هذا الكلام؟ هذا صحيح الإمام مسلم. قل لي طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث أدركته الصلاة، هل هذا ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد؟ الجواب لا ينافي، أحاديث الصلاة في المسجد لا تنافي الأرض كلها مسجد، لأن إذا كان هناك مسجد فالأصل إيه؟ الصلاة فيه. لكن لو أنا في أي مكان آخر ما في مساجد، نزلت صليت مكاني، يبقى هذه الأرض التي تحتي مسجد، كما في حديث جابر في الصحيحين الأرض كلها مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل، فعندك مسجدك وعندك طهورك، طهورك اللي هو التيمم، ومسجدك تصلي مكانك. مفهوم الكلام؟ لذلك مثلا لو تركت صلاة الجمعة والمسجد موجود، لو ترك صلاة الجمعة في المسجد والمسجد موجود وصلوا في الساحات وفي الشوارع كمثل مثلا في المظاهرات وغيره، المسجد موجود لكن يقول لك الناس كتير مش هنصلي في المسجد، فصلوا في العراء. قال أبو هريرة في مصنف ابن أبي شيبة، قال من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا صلاة له، من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا صلاة له. تقول لي الشيخ فلاني، تقول لي الشيخ العلاني، هقول لك أبو هريرة. عندك حد تقله؟ ولا يعلم له مخالف، ولا يعلم له مخالف، بل الموافق له محمد بن سيرين وأنس بن مالك. لا صلاة من صلى، من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا صلاة له. قولي طب المسجد اتملى نصلي برا؟ خلاص ده هنا ايه؟ هنا عذر، هنا عذر، لا واجب مع عجز، العجز تسقط فيه الواجبات، الضرورة تسقط عندها المحرمات. صح الكلام كده؟ يبقى كل من صلى الجمعة في الساحات وتركوا المساجد صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة، نسأل الله السلامة والعافية. نرجع فنقول، قال وملأ بني النجار حوله حتى ألقى رحله بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، يصلي في مرابض الغنم، مرابض الغنم أي أماكن الغنم، يعني مثلا في مكان هنا كان فيه غنم، واضح؟ هل يجوز أن أنا أصلي مثلا في هذا المكان؟ الجواب نعم، وهذا دليل للجمهور يرد به على الشافعي في مسألة أن بول وروث كل مأكول وغير مأكول اللحم نجس، إذ لو كان بول وروث الغنم نجس لما كان النبي يصلي فيه، يعني مثلا مثلا اضرب لنا مثال واقعي، اضرب لك مثال واقعي، انت دلوقتي مثلا قدام بيتكو في غنم، خلاص كده قدام بيتكو في غنم، وانا مثلا ابويا قال لي يا ابني خلي بالك من الغنم دي، خليك قاعد عليها حسن تتسرق، نقوم الصبح ما نلاقيش حاجه، فراح مصهرك عليه. انت عايز بقى تصلي قيام الليل، ينفع تصلي في المكان ده؟ الجواب اهو، العلم نفعك اهو، اصلي في المكان ده صح كده؟ يبقى المكان هذا ايه؟ مسجد. واضح الكلام؟ طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مرابض الإبل؟ ليس لأن البول والروث نجس، ليس هذه العلة. مش احنا خدنا الجمعة اللي فاتت التحليل النصي للدلالة؟ مش دي العلة، إذ لو كانت دي العلة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولا أنت مش معايا؟ وإنما العلة بيّنها النبي، قال إنها من الشياطين، مش من الشياطين يعني مخلوقة من نار، لا، أي بها شيطنة متمردة فيها حركة شديدة، تروح يمين وتيجي شمال، فلا تطمئن أنت في صلاتك، والطمأنينة مطلوبة واجبة في الصلاة، صح الكلام؟ يبقى هذا هو الإيه؟ هذه هي العلة. نرجع، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، بعولي الحائط ده، سمي الحائط حائطا لأنه يحاط، حد يبيع لي الحائط ده ثامنوني بفلوسه عشان أبني مسجد، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا إيه بقى؟ فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، أي إلا من الله، لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. شوف حائط، الحائط ده مكان، المكان ده كان غالي جدا، الأماكن دي بقى غالية جدا عند العرب، لكن انظر جعلوها لإيه؟ جعلوها لله، والله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، مالك الذي أنفقت في سبيل الله ومال غيرك الذي أبقيت في جيبك، ده قانون السلف. انت معاك كام؟ معايا 10 جنيه، صح الكلام كده؟ معايا 10 جنيه، فلوس بتاعت مين دي؟ فلوس؟ لا والله مش فلوس، لانك لو موت دلوقتي العشر جنيه دي بتاعت مين؟ بتاعت ابنك خلاص، لكن انت كان معاك من ساعتين 20 جنيه، 10 جنيه طلعتها لله، هو ده ايه؟ دي بقى فلوسك، لان انت هتروح تلاقيها هناك. هو ده كان فهم وفقه السلف. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم، فكان الحائط ده كان فيه إيه بقى؟ هو ده بقى وجه الشاهد للإمام البخاري، قال فكان فيه ما أقول لكم، كان فيه قبور المشركين، كان فيه قبور المشركين، وفيه خرب، مكان مخرب فيه الزبالة وإلى آخره، يعني كأنه إيه؟ مهمل، وفيه نخل، فأمر النبي بقبور المشركين فنبشت، نبشت لما؟ لأن قبورهم غير محترمة فنبشت. هنا بقى ذكرنا في المحاضرة الماضية الاستحالة، لما نبشت فأخرجت خلاص، ما صارت هذه مقابر المشركين، صح الكلام؟ فنبشت. اثنين، ثم بالخرب فسويت نظفت، وبالنخل فقطع، النخل اللي كان موجود ايه؟ قطعوه. قال فصفوا النخل قبلة المسجد، جعلوا النخل ايه؟ صفوه، جعلوه هو الايه؟ جعلوه قبلة المسجد هكذا، وجعلوا عضادتيه، العضاد اي الذي يكون بكنفتيه يعني حول النخل مربوط بالنخل هكذا. قال الحجارة، يبقى النخل كان ايه؟ كان امامها كذا، والحجارة ايه؟ حوله هكذا. فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر، لذلك ما كانش فيه سقف، لم يكن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسقوفا، واضح؟ وإنما الذي جعله مسقوفا عمر، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال أحمي به الناس إخواني من المطر. شوف الكلمة الجميلة، عمر أمير المؤمنين يقول أحمي به إخواني من إيه؟ أحمي به إخواني من المطر. ولم يكن له مسدات، يعني المسجد مثلا ما كانش متحاوط هكذا، لا. لذلك قال عبد الله بن عمر فكانت الكلاب تقبل وتدبر فيه في المسجد، لم يكن فيه شيء إلا الحصى. وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون. لذلك في حكم المساجد هنا عمر قال لأبي سعيد الخدري حينما أمره أن يقيم سقف المسجد، فقال للرجل قل له لا تحمر ولا تسف ولا تصفر فتفتن الناس، يعني ما تحمر ليش في المسجد وتصفره لي وتعمله لي مش عارف نقش وتعمل لي فيه زخرفة وتعمل لي مش عارف ايه كلام فتفتن الناس. لذلك عند عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد، في كتاب الزهد لابن المبارك، الزهد في كتب مصنفة، الزهد الوكيع، الزهد لابن المبارك، الزهد الإمام أحمد، في كتاب الزهد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم، المصاحف بقت حمراء وخضراء وزرقاء وألوان، وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. دمار عليكم ليه؟ لأن خلاص تلاقي المسجد مصروف عليه ملايين، مصروف عليه ملايين، فين المصلين بقى؟ فين طلبة العلم؟ فين العلم الذي يحيي به المسجد؟ نور المسجد العلم الذي يبث فيه، نور المسجد العلم في بيوت آذن الله أن تذكر. ها؟ ده نور المساجد طلب العلم، نسأل الله أن يثبتنا عليه ويتوفنا عليه. قال والنبي معهم وهم يرتجزون، بيبنوا كل واحد بقى شال الحجار واضح وبيبنوا المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يرتجزون والنبي معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، واضح، اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. كان عمار بن ياسر كل واحد بيشيل حجر، عمار بن ياسر كان بيشيل حجرين هو والنبي عليه الصلاة والسلام، هذا عند الإمام أحمد من حديث أنس، كان كل رجل يشيل حجر، فكان عمار بيشيل حجرين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل حجرين. فقال رحم الله ابن سمية تقتله الفئة الباغية. شوف الأهل فين في بناء المسجد، واضح الكلام. عمار بن ياسر إنما استشهد أين؟ في الفتنة التي أقامها الخوارج قبحهم الله آنذاك، واضح، بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه. الهلو فين؟ في بناء المسجد. قال رحم الله ابن سمية قال تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية، قال الله المستعان. نقف عند باب الصلاة في مواضع، في مواضع الإبل. طيب جزاكم الله خير، نكمل بعد العشاء إن شاء الله.